بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الديان الرحيم الرحمن ذي الجلال والإحسان، الصلاة والسلام على خير الأنام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى يوم المآل، وبعد، فإن من أعظم نعم الله علينا يا إخواني في هذا اليوم المبارك أن يسر لنا أن نلتقي بعالم من علمائنا الكبار، علماء الدعوة السلفية، فضيلة الشيخ سعيد بن وهف القحطاني، والذي تجشم معنا السفر من أجل أن يلتقي بكم فيفيدكم، فنسأل الله بفضله وكرمه أن يجزيه عنا خير الجزاء وأن يبارك بعلمه وبحياته، إنه جواد كريم. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأشكر الله تعالى أن يسر الوصول إلى هذا المكان في عرعر في هذا اليوم، يوم الخميس 23 من شهر جماد الآخرة عام 1432. أسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم ومن جميع المسلمين، إنه على كل شيء قدير. لا شك أن العقيدة الإسلامية التي تقوم على أصول عظيمة، هذه العقيدة هي التي أمر الله تعالى بها وأمر بها رسوله عليه الصلاة والسلام. ومعنى العقيدة الحقيقة ما عقد عليه الإنسان قلبه، ما عقد قلبه عليه. فإذا كان هذا العقد مأخوذ من عقد الحبل، إذا كان هذا العقد المبرم على حق وصواب وعلى عقيدة سليمة صافية فهي عقيدة صحيحة، وإذا كان هذا العقد على عقيدة باطلة والعياذ بالله فهي عقيدة باطلة. ولا شك أن هذه العقيدة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وما يدخل فيها من أصول أخرى كشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة صوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، هي تدخل في هذه العقيدة. هذه العقيدة إذا تحققت عند الإنسان المسلم وقام بها فلا شك أنها لا تنتقض إلا بنواقض ويقدح فيها قوادح، كالصلاة إذا كان الإنسان قد تطهر وقام بشروطها وقام بما يجب فيها فلها مبطلات ولها نواقض تنقضها ولواقص تنقصها. فهذه العقيدة لها قوادح تقدح فيها، والقوادح قسمان: قسم يبطلها وينقضها ويفسدها، وقسم ينقصها ويقلل منها. قد قام سماحة العلامة الإمام مجدد شيخ الإسلام في عصره الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة بإلقاء محاضرة في هذا الموضوع في عام 1402 في شهر صفر. قد حضرت أنا هذه المحاضرة في هذاك الوقت غفر الله له ورحمه، وهذه المحاضرة فرغت بعد ذلك وقريت عليه رحمه الله تعالى، ولعظم شأنها ولنفعها اختارها الإخوة في مركز الدعوة في عرعر بأن تكون درساً في هذا اليوم مختصراً، وهي واضحة والحمد لله، واضحة وبينة، ولكن من باب يعني الاطلاع عليها والتقرير لبعض الكلمات، وإلا فهي واضحة. جزاه الله على الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما فيها من العلم النافع، إنه على كل شيء قدير، وبالإجابة الجدير، ونستمع إن شاء الله لما قاله الشيخ رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا ريب أن سلامة العقيدة أهم الأمور وأعظم الفرائض، ولهذا رأيت أن يكون عنوان هذه الكلمة القوادح في العقيدة ووسائل السلامة منها. العقيدة هي ما يعتقده الإنسان ويدين به من خير أو شر، من فساد وصلاح، والمطلوب هو التمسك بالعقيدة الصحيحة وما يجب على العبد في ذلك، لأن في هذا العالم عقائد كثيرة كلها فاسدة إلا العقيدة الصحيحة، إلا العقيدة التي جاء بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي العقيدة الإسلامية الصافية النقية من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. هذه هي العقيدة التي جاء بها كتاب الله تعالى ودلت عليها سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال عز وجل: اليوم أكملت.
لا شك أن الكلام واضح، لكن كما تقدم أن العقيدة هي ما يعقد الإنسان عليه قلبه من خير وشر، فإذا كان الاعتقاد سليما كما في هذه العقيدة الإسلامية فالعقيدة سليمة وصحيحة، وهي تقوم على هذا الدين الذي أمر الله تعالى به. نعم.
قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام هو دين الله لا يقبل من أحد سواه. قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
الإسلام كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى لا يقبل الله من أحد سواه، والإسلام هو دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما يأتي من أولهم إلى آخرهم، وهي عبادة الله تعالى وحده والدعوة إليه إلى ما يحبه الله تعالى ويرضاه، وبيان ما يجب على العباد من الإيمان به وبما أخبر به رسله عليهم الصلاة والسلام، والإسلام الخاص الذي يقوم على أركان خمسة، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، هو دين النبي عليه الصلاة والسلام. لا يقبل الله من أحد سواه، ما يقبل الله من أحد دينا سواه، كما قال الله تعالى في هذه الآية: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالدين الذي يجب على العباد من الجن والإنس الالتزام به والقيام بما أمر الله تعالى به هو هذا الدين الذي يقوم على هذه الأركان. أما ما تقدم من دين الأنبياء على في عهدهم فهو دين صحيح، دين الإسلام، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعني متفقون جميعا على عبادة الله تعالى وحده، أما الشرائع فمختلفة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
فهو دين الأنبياء كلهم، فهو دين آدم أبينا عليه الصلاة والسلام، وهو دين الأنبياء بعده نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان وإسحاق ويعقوب ويوسف، ودين غيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو دين نبينا محمد.
سماحة الشيخ رحمه الله أن آدم عليه السلام هو من الأنبياء ونبي من الأنبياء، كما ذكر ذلك في عدة مواطن، منها شرحه في كتاب الأصول الثلاثة، يرى بأنه نبي من الأنبياء وأنه رسول من الرسل أرسله الله تعالى إلى ذريته بالتوحيد، وبقي الناس على هذا التوحيد عشرة قرون يعني ألف سنة، ثم بعد الألف السنة حصل الشرك في الأرض فأرسل الله تعالى نوحا، فنوح عليه الصلاة والسلام هو أول الرسل إلى الأرض بعد حدوث الشرك. هكذا يرى سماحة شيخنا رحمه الله تعالى أن آدم هو رسول مرسل إلى ذريته، وأن الله تعالى أرسله بدين لهؤلاء الذرية، وبقوا عليه عشرة قرون لا يشركون بالله شيئا، ثم حصل الشرك فأرسل الله تعالى نوحا عليه الصلاة والسلام، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعم.
وهو دين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله به للناس عامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأنبياء أخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وفي لفظ أولاد علات. والمعنى أن دين الأنبياء واحد، وهو توحيد الله والإيمان بأنه رب العالمين، وأنه الخلاق العليم، وأنه المستحق للعبادة دون كل ما سواه، والإيمان بالآخرة والبعث والنشور والجنة والنار والميزان وغير هذا من أمور الآخرة. أما الشرائع فهي مختلفة، وهذا معنى أولاد علات، أولاد لضرات.
يعني هذا واضح أن الأنبياء دينهم واحد، يعني إخوة لعلات يعني لضرات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، يعني شريعتهم يعني تختلف، ودينهم الأصل الذي هو عبادة الله تعالى وبيان ما يستحقه سبحانه وتعالى، وأنه المستحق للعبادة، لا إله إلا هو ولا رب سواه، هذه دينهم واحد عليهم الصلاة والسلام. أما الشرائع فتختلف، كونها تختلف، هذا الدين أو هذا النبي له صلاة وله صيام وله شرائع، وهكذا الشرائع تختلف من نبي إلى نبي. أما الأصل، أصل الدين، عبادة الله تعالى وحده، والدعوة إلى الإيمان به وبما أخبر به، وإلى الجنة والإيمان بالجنة والإيمان بالنار وغير ذلك من الأمور، هذا دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم.
كنا بهذا عن الشرائع، كما قال سبحانه: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. إخوة الأب أبوهم واحد وأمهاتهم متفرقات، هكذا الأنبياء دينهم واحد، وهو توحيد الله والإخلاص له، وهو معنى لا إله إلا الله، وهو إفراد الله بالعبادة والإيمان بالله وملائكته وكتبه.
يعني معنى لا إله إلا الله كما قال الشيخ رحمه الله هو إفراد الله بالعبادة، يعني معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله وحده سبحانه وتعالى. هذه كلمة هي التي يعني يجب على المسلم أن يعرف معناها كما بيّنها الله تعالى وبيّنها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الكلمة لا تقبل إلا بشروط ذكر العلماء، منها الإيمان بمعناها، وأنها لا معبود، وأن معناها لا معبود حق إلا الله، والإيمان بما دلت عليه كذلك، والإخلاص في قولها لا بد أن يقولها مخلصا صادقا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل: من أحق الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه أو قلبه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والصدق في قولها والعمل بها، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في من تابع المؤذن: من قال، فإذا قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة، أي صادقا. وكذلك الانقياد لما دلت عليه والقبول لها والمحبة لها، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بقول: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هكذا لا بد، والكفر بما يعبد من دون الله تعالى. فلا تنفع هذه الكلمة إلا بهذه الشروط، ومعناها لا معبود حق إلا الله. أما المعبودات كثيرة، معبودات كثيرة، لأن بعض الناس يقول معنى لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله، هكذا بعض الناس يقول هذا الكلام، أو يقول لا رب ولا خالق ولا مدبر إلا الله. لا، هذا دين المشركين. المشركون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الذين بعث إليهم عليه الصلاة والسلام وإلى الناس كافة يعتقدون بأن الله تعالى هو رب العالمين، وأنه القادر على كل شيء، وأنه الخلاق، وأنه المدبر الأمور، كما بيّن الله تعالى ذلك عنهم. وذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن من القواعد الأربع أن تعلم أن المشركين الذين بعث بهم رسول الله عليه الصلاة والسلام مقرون بأن الله هو الخالق الرازق، ولكن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، لأنهم لم يعتقدوا ولم يقولوا بأن الله تعالى هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. نعم.
وهو إفراد الله بالعبادة والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وما يتفرع بعد ذلك من البعث والنشور والجنة والنار والميزان والحساب والصراط وغير ذلك. هكذا الأنبياء دينهم واحد، كلهم جاءوا بهذا الأمر عليهم الصلاة والسلام، ولكن الشرائع تفرقت بمثابة الأولاد لأمهات العلات، فشريعة التوراة فيها ما ليس في شريعة الإنجيل، في الشرائع التي قبلها أشياء ليست فيها، وفي شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أشياء غير ما في التوراة والإنجيل، فقد يسر الله على هذه الأمة وخفف عنها الكثير كما قال جل وعلا: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة، فالله بعثه بشريعة سمحة.
الحنيفية هي الملة المستقيمة المائلة عن الشرك والمعاصي والسيئات إلى التوحيد والطاعات وما يحبه الله تعالى ويرضاه، والسمحة التي لا مشقة فيها على الناس، فهي دين يسر كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى بعث النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الملة. نعم.
فالله بعثه بشريعة سمحة ليس فيها آثار وليس فيها أغلال وليس فيها حرج، كما قال سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. كان أتباع الشرائع الماضية قبل شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم لا يتيممون عند فقد الماء، بل يؤخرون الصلوات ويجمعونها حتى يجدوا الماء ثم يتوضؤون ويصلون. وجاء في هذه الشريعة المحمدية التيمم، فمن عدم الماء أو عجز عنه تيمم بالتراب وصلى، وجاء في ذلك أنواع كثيرة من التيسير والتسهيل.
هذا من فضل الله تعالى على هذه الأمة، وهذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام التي اختصه الله تعالى بها، هذه الشريعة السماحة واليسر والتيسير، ولن يشد الدين أحد إلا غلبه. فلا شك أن الدين يسر، ومن ذلك من اللسان إذا عدم الماء ولم يجده أو لم يقدر على استخدامه أو استعماله، فإنه بهذه الحالة يتيمم كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام صفة هذا التيمم، وهذا من تيسير الله تعالى العباده. فالطهور طهوران: طهور بالماء وطهور بالتراب الطاهر الطيب عند فقد الماء أو عند العجز عن استخدام الماء. نعم.
وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة، إلى الجن والإنس والعرب والعجم، وجعله الله خاتم الأنبياء. وكان من قبلنا لا يصلون إلا في بيعهم ومساجدهم ومحلات صلاتهم، أما في هذه الشريعة المحمدية فإنك تصلي حيث كنت، في أي أرض الله حضرت الصلاة صليت، في أي أرض الله من الصحاري والقفار، كما قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
كما بيّن الشيخ رحمه الله أن من كان قبلنا لا يجوز لهم أن يصلوا إلا في البيع والكنائس والمساجد التي خصصوها للصلوات، أما إذا خرج من هذه الكنيسة أو من هذه أو هذا المسجد المعد للصلاة فإنه لا يصلي. أما دين النبي عليه الصلاة والسلام فهو يسر، يصلي الإنسان في أي مكان طاهر على وجه الأرض فعنده، وأينما أدركته الصلاة فعنده طهوره ومسجده. نعم.
الشريعة الإسلامية التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم شريعة واسعة ميسرة ليس فيها حرج ولا أغلال، ومن ذلك المريض لا يلزمه الصوم بل له أن يفطر ويقضي، والمسافر يقصر الصلاة الرباعية ويفطر في رمضان ويقضي الصوم، كما قال الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، والمصلي إن عجز عن القيام صلى قاعدا، وإن عجز عن القعود صلى على جنبه، وإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيا، كما صحت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لحديث عمار قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا. الحديث هذا يدل على تيسير الله تعالى على هذه الأمة. نعم.
وإذا لم يجد من الأكل ما يسد رمقه من الحلال جاز له أن يأكل من الميتة.
الإنسان يتفقه في هذا، صلاة المريض إذا كان مريضا عليه أن يتفقه في هذه الصلاة، أنه لأن كثير من الناس يجهل هذا، ربما يصلي على كرسي أو يصلي غير ذلك ويفوته السجود أو يفوته مباشرة الأرض، لأن الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. هذه مسألة ينبغي أن يعنى بها الإنسان، وليس هذا المقام في التفصيل فيها. كثير من الناس الآن إذا لم يستطع أن يصلي واقفا فإنه يأخذ كرسي ويصلي، هذا في خطر أن الصلاة لا تقبل. لكن إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يسجد ولا يستطيع أن يجلس ولا يستطيع أن يقف ولا يجد إلا هذا الكرسي، فإنه في هذه الحالة فاتقوا الله ما استطعتم. أما كونه يستطيع أن يسجد على الأرض، يستطيع أن يقف، يستطيع أن يتربع أو يمد رجليه على الأرض، هذا هو المشروع الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا، هكذا. المهم أنه يصلي ما دام عقله ثابتا، لا تسقط عن الصلاة سواء كان في مستشفى أو في غيره. بعض الناس إذا كان في المستشفيات يؤخر الصلاة حتى يخرج، يقول أنا مريض. أنا يصلي على حسب حاله، إن استطاع أن يتطهر فالحمد لله، وإن لم يستطع فالمرافق يطهره، وإن لم يستطع المرافق يعطى من التراب الطاهر ويتيمم، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
جاز له أن يأكل من الميتة ونحوها ما يسد رمقه حتى لا يموت. فالعقيدة الإسلامية هي توحيد الله والإخلاص له سبحانه، والإيمان به وبرسله وبكتبه وبملائكته وباليوم الآخر من البعث والنشور ومن الجنة والنار وغير ذلك وغير ذلك من أمور الآخرة، والإيمان بالقدر خيره وشره، وأنه سبحانه قدر الأشياء وعلمها وأحاط بها وكتبها عنده سبحانه وتعالى. ومن أركان الإسلام الصلاة،
يعني هذه الأمور ينبغي الإنسان أن يعنى بها عناية فائقة: لمن بالله ملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر يتضمن أربع مراتب لا بد من الإيمان بها: الإيمان بعلم الله السابق أن الله تعالى علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان، فلا يخفى عليه شافي إن خافي، إن الله بكل شيء عليم، لا بد من هذا. وكتب سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، كتب ذلك وهو عنده في كتاب قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. كذلك مشيئة الله تعالى النافذة، الإيمان بها والإيمان بالخلق والإيجاد وأن الله تعالى خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. نعم.
ومن أركان الإسلام الصلاة والزكاة والصيام والحج، ومن واجباته وفرائضه الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وصلة الأرحام وصدق الحديث وأداء الأمانة إلى غير ذلك. فالإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له سبحانه بتوحيده والإخلاص له والتمسك بطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا سمي إسلاما، لأن المسلم يسلم أمره لله ويوحده سبحانه ويعبده وحده دون ما سواه، وينقاد لأوامره ويدع نواهيه ويقف عند حدوده. هكذا الإسلام،
يعني الإسلام كما تقدم هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. نعم.
وله أركان خمسة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والشهادتان معناهما توحيد الله والإخلاص له، والإيمان بأن محمد رسوله عليه الصلاة والسلام إلى جميع ثقلين الجن والإنس. وهاتان الشهادتان هما أصل الدين وهما أساس الملة، فلا معبود بحق إلا الله وحده. وهذا هو معنى لا إله إلا الله كما قال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وأما شهادة أن محمد رسول الله فمعناها أن تشهد عن يقين وعلم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي المكي ثم المدني هو رسول الله حقا، وهو أشرف عباد الله، وقرابته وأسرته هم أفضل العرب على الإطلاق، فهو خيار من خيار من خيار عليه الصلاة والسلام، وهو أشرف الخلق وسيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. فعليك أن تؤمن بأن الله بعثه للناس عامة إلى الجن والإنس إلى
هذا هو معنى شهادة لا إله إلا الله، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله كما تقدم. معنى شهادة لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله الاعتقاد الجازم والإقرار بالقلب أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي عليه الصلاة والسلام القرشي هو عبد الله تعالى ورسوله، أرسله الله تعالى للجن والإنس صلوات الله وسلامه عليه، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. ومن مقتضى هذا الكلام أو مقتضى الإيمان به ومعنى هذه الشهادة طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واتباعه عليه الصلاة والسلام في كل أوامره صلوات الله وسلامه عليه، ولا يعبد الله إلا بما شرع صلوات الله وسلامه عليه، هذا المقتضى. أما المعنى فهو ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. نعم.
فعليك أن تؤمن بأن الله بعثه للناس عامة إلى الجن والإنس، إلى الذكور والإناث، إلى العرب والعجم، إلى الأغنياء والفقراء، إلى الحاضرة والبادية، هو رسول الله إلى جميع الخلق. من اتبعه فله الجنة، ومن خالف أمره فله النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أخرجه البخاري في صحيحه. فهذه العقيدة الإسلامية العظيمة مضمونها توحيد الله والإخلاص له والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسوله حقا، والإيمان بجميع المرسلين مع الإيمان بوجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله. هذه هي العقيدة الإسلامية المحمدية، وقد وقع من بعض الناس قوادح فيها ونواقض تنقضها، يجب أن نبينها في هذه الكلمة. والقوادح قسمان.
نعم، ممكن هذا الشيخ قال في هذه المحاضرة، يعني قال تصحيح أن صححها بعد ذلك. نعم.
والقوادح قسمان: قسم ينقض هذه العقيدة ويبطلها فيكون صاحبه كافرا نعوذ بالله، وقسم ينقص هذه العقيدة ويضعفها. فالأول يسمى ناقضا، وهو الذي يبطلها ويفسدها ويكون صاحبه كافرا مرتدا عن الإسلام، وهذا النوع من هو القوادح المكفرة وهي نواقض الإسلام.
هذا يسمى ناقضا، يعني كالصلاة، الصلاة مع الطهارة والقيام بشروطها إذا أحدث فيها الإنسان حدثا بطلت. فكذلك العقيدة السليمة إذا كانت على هذا، على ما تقدم من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر بالقدر خيره وشره، هذه عقيدة سليمة. فإذا أحدث حصل فيها حدث كالحدث في الصلاة فإنها تبطل، نسأل الله العافية. إنسان قام بالصلاة وقام بشروطها وأركانها، إلا أنه أثناء صلاته أحدث، حصل له حدث، حصل له فساء وضراط في صلاته، ولو قام بالأركان والواجبات وقام بجميع ما طلب منه، إلا هذا الحدث الناقض انتقضت هذه الصلاة. كذلك هذه العقيدة إذا حصل فيها ناقض فإنها تبطل كلها من أولها إلى آخرها بناقض من هذه النواقض التي سيذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. نعم.
وهي نواقض الإسلام، وهي الموجبة للردة، هذه تسمى نواقض. والناقض يكون قولا ويكون عملا ويكون اعتقادا ويكون شكا، فقد يرتد الإنسان
بقول الله تعالى. يمع بين النواقض في أنواع أربعة، نواقض سواء كانت العشرة التي ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أو غيرها، منهم من وصلها إلى 400 ناقض، ولكن يجمعها هذه العشرة، ويجمع هذه العشرة أربعة أمور ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. الناقض قد يكون قولا، قد يكون اعتقادا، قد يكون عملا، قد يكون شكا، نسأل الله العفو والعافية. فالنواقض جمعها الشيخ رحمه الله تعالى في أربعة أمور. نعم.
والناقض فقد يرتد الإنسان بقول يقوله أو بعمل يعمله أو باعتقاد يعتقده أو بشك يطرأ عليه. هذه الأمور الأربعة كلها يأتي منها الناقض الذي يقدح في العقيدة ويبطلها، وقد ذكرها أهل العلم في كتبهم وسموا بابها باب حكم المرتد. فكل مذهب من مذاهب العلماء وكل فقيه من الفقهاء ألف كتبا في الغالب عندما يذكر الحدود يذكر باب حكم المرتد، وهو الذي يكفر بعد الإسلام. ويسمى هذا مرتد، يعني أنه رجع عن دين الله وارتد عنه. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. أخرجه البخاري في صحيحه. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى الأشعري إلى اليمن، ثم أتبعه معاذ بن جبل رضي الله عنهما، فلما قدم عليه قال: انزل، وألقى له وسادة، وإذا رجل عنده موثق، قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهوديا فأسلم، ثم راجع دينه دين السوء فتهود.
قال: راجع دينه، رجع إلى دين السوء، ترك الإسلام ورجع إلى دينه، نسأل الله العافية. نعم.
فقال معاذ: لا أنزل حتى يقتل قضاء الله ورسوله. فقال: انزل. قال: لا أنزل حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات. فأمر به أبو موسى رضي الله عنه فقتل.
هذا يدل على الستابة، ولكنه لم يتب. فالمرتد إذا ارتد عن دين الإسلام بناقض من نواقض الإسلام فإنه يستتاب، فإن تاب ورجع فالحمد لله، وإن لم يتب فيقتل كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه يقتله. نعم.
فدل ذلك على أن المرتد عن الإسلام يقتل إذا لم يتب، يستتاب فإن تاب ورجع فالحمد لله، وإن لم يرجع وأصر على كفره وضلاله يقتل ويعجل به إلى النار، لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه.
نعم.
فالنواقض التي تنقض الإسلام كثيرة، منها الردة بالقول مثل سب الله، هذا قول ينقض الدين، وهكذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم.
بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالردة القولية، بالردة القولية نعم، التي إذا قالها الإنسان كفر وخرج عن دين الإسلام، قول ألفاظ، وقد لا يكون معتقدا لذلك، قد يكون معتقدا، المهم إذا قال بلسانه قولا حتى ولو لم يعتقده وإنما قال قولا فإنه يكون مرتدا عن دين الله. لو استهزأ بالله وهو كاذب في بلسانه أو بالدين أو بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يعتقد ذلك، هذا يكون مرتدا عن دين الإسلام والعياذ بالله. نعم.
فدل ذلك على أن المرتد عن الإسلام يقتل إذا لم يتب، يستتاب فإن تاب ورجع فالحمد لله، وإن لم يرجع وأصر على كفره وضلاله يقتل ويعجل به إلى النار. قال الردة بالقول مثل سب الله، هذا قول ينقض الدين، وهكذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني اللعنة والسب لله ولرسوله أو للعيب والتنقص، مثل أن يقول إن الله ظالم، إن الله بخيل، إن الله فقير، إن الله جل وعلا لا يعلم بعض الأمور أو لا يقدر على بعض الأمور، كل هذه الأقوال وأشباهها سب وردة عن الإسلام. فمن انتقص الله أو سبه أو عابه بشيء فهو كافر مرتد عن الإسلام، نعوذ بالله من ذلك. وهذه ردة قولية، إذا سب الله أو استهزأ به أو تنقصه أو وصفه بأمر لا يليق، كما تقول اليهود إن الله بخيل،
أو سب النبي عليه الصلاة والسلام، أو سب دينه، أو قال بأن دين النبي عليه الصلاة والسلام والحكم بما أنزل الله في هذه الأوقات والأزمان لا يصلح لهذا المجتمع ولا يصلح لهذه يعني الأمور، لأن الناس يعني يحتاجون إلى غيره، قال ذلك بلسانه ولو لم يعتقد بقلبه، هذا كفر ورده والعياذ بالله، ما دام أنه قال بلسانه هذا الدين، هذا يعني الحكم بما أنزل الله وبالقرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام يعني صحيح وجيد، لكنه لا يصلح أن يطبق في هذه الأزمان، لا بد من شيء يكمله، لأن هذا فيه قطع اليد السارق، فيها يعني تشويه للإنسان وغير ذلك، فلا بد حتى لو لم يعتقد ذلك وإنما قاله بلسانه، لأنه بهذا يكون مكذبا لله ومكذبا للنبي عليه الصلاة والسلام ومنتقصا للدين بلسانه، فيكون كافرا مرتدا بهذا، نسأل الله العافية. نعم.
كما تقول اليهود،
أما لو قال بلسانه يعني الشريعة الإسلامية هي والقرآن والسنة هي الواجب أن يحكم بها، يجب أن يحكم الناس بهذه الشريعة، هذا قول، ولكنه لم يعمل ذلك، حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه أو للخوف يعني من يعني إسقاطه عن الكرسي أو غير ذلك، وإن رغبة في الدنيا، هذا لا يكون كافرا كفرا أكبر، وإنما يكون بهذا يعني كافرا كفرا أصغر، حكم لهواه، إذا كان قائما بأمور الإسلام الأخرى ولم يأتي بناقض من نواقض الإسلام، كذلك لو قال يجوز، يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، الشريعة هي أفضل والعمل بها أفضل وأكمل، لكنه يجوز لا بأس، يجوز هذا كذلك يكون كافرا بقوله، لأنه جوز ما حرم الله، أحل ما حرم الله تبارك وتعالى، إذن هذا يكون كافرا بالقول، إذن يكون كافرا بالقول إذا قال بأن يعني غير الشريعة والقوانين أفضل من الشريعة، ويكون كافرا إذا قال بأنها مساوية، القوانين تساوي الشريعة، هذا حكم هذا حكم وهي تساوي، يجوز الحكم. وإذا قال نوع ثالث بالقول، إذا كان يقول الشريعة أفضل ولكنه يجوز، يجوز أن يحكم بغير ما أنزل الله، هذا يكون كافرا مرتدا. أما إذا قال الحكم بالشريعة هو الواجب وهو الذي لا يجوز أن يحكم إلا به، ولكن أخذه هواه ومحبته للدنيا ومحبته للجاه أن يحكم، فهذا كفره كفر دون كفر ما لم يأتي بناقض آخر. نعم،
كما تقول اليهود إن الله بخيل، إن الله فقير ونحن أغنياء، وهكذا لو قال إن الله لا يعلم بعض الأمور أو لا يقدر على بعض الأمور أو نفى صفات الله ولم يؤمن بها فهذا يكون مرتدا بأقواله السيئة، أو قال مثلا إن الله لم يوجب علينا الصلاة فهذه ردة عن الإسلام، فمن قال إن الله لم يوجب الصلاة فقد ارتد عن الإسلام بإجماع المسلمين، إلا إذا كان جاهلا بعيدا عن المسلمين لا يعرف فيعلم فإن أصر كفر، وأما إذا كان بين المسلمين ويعرف أمور الدين ثم قال ليست الصلاة بواجبة فهذه ردة يستتاب منها، فإن تاب وإلا قتل، أو قال الزكاة غير واجبة على الناس، أو قال صوم رمضان غير واجب على الناس، أو الحج مع الاستطاعة غير واجب على الناس، من قال هذه المقالات كفر، كفر إجماعا ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل، نعوذ بالله من ذلك. وهذه الأمور ردة قولية، ومنها الردة بالفعل، والردة الفعلية مثل ترك الصلاة فكونه لا يصلي.
بأن هذه الأمور الماضية المتقدمة ردة بالقول، وهنا الأمر الثاني الرابع الردة بالفعل، ردة فعلية تأتي بالفعل، لم يقل قولا وإنما عمل عملا يخرجه عن دين الإسلام، والقول لم يتكلم ولم يعتقد مثلا، حتى ولو لم يتكلم ولو لم يعتقد وإنما فعل فعلا يوجب ردة عن دين الإسلام. نعم،
ومنها الردة بالفعل، والردة الفعلية مثل ترك الصلاة فكونه لا يصلي وإن قال إنها واجبة لكن لا يصلي، هذه ردة على الأصح، على الأصح من أقوال العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة أخرجه مسلم في صحيحه. وقال عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي المتفق على جلالة قدره رحمه الله كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم
عندي في هذا في رسالتي، وقال الشقيق بن عبد الله العقيلي التابعي المتفق على جلالته، نعم ما أدري كيف تقدم الاسم، نعم
كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، رواه الترمذي وإسناده صحيح. وهذه ردة فعلية وهي ترك الصلاة عمدا،
يعني من الردة الفعلية كما ذكر الشيخ هنا ترك الصلاة، الترك هو فعل، فإذا تركها متعمدا فإنه يكون كافرا على هذا القول، على قول الشيخ رحمه الله تعالى، للدليل الذي سمعتمه قول النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة أخرجه مسلم. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن أل للتعريف بين الرجل وبين الكفر، يعني قال إذا دخلت أل على الكفر فهو كفر أكبر، كفر أكبر يخرج من الإسلام، هذه قاعدة ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى 22 دليلا على كفر تارك الصلاة كسلا وتهاونا. أما من ترك الصلاة يعتقد بأنها لا تجب فإن العلماء كلهم يقولون بكفره إجماعا، لو قال بأن الصلاة لا تجب هذا يكون كافرا عند الجميع، لكن الخلاف فيما إذا قال بأن الصلاة تجب، الصلاة واجبة ركن من أركان الإسلام لكنه لم يصلي تهاونا وكسلا وتركها عمدا بدون عذر، فإن الصواب أنه يكون كافرا مرتدا عن دين الله تعالى لهذه الأدلة ولقول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، هذا لا يخلى سبيله، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، هذا ليس بأخينا في الدين إذا ترك الصلاة كسلا وتهاونا، على الصحيح من أقوال أهل العلم لهذه الأدلة الواضحة. نعم، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أكثر من 10 أدلة على كفر تارك الصلاة تهاونا وكسلا الكفر الأكبر، وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى 22 دليلا في كتابه الصلاة على أنه يكون كافرا كفرا أكبر إذا تركها تهاونا وكسلا، وهذا خطر على الإنسان، عليه أن يتقي الله تعالى ويحافظ على هذه الصلاة. نعم.
ومن ذلك لو استهان بالمصحف الشريف وقعد عليه مستهينا به، أو لطخه بالنجاسة عمدا، أو وطأه بقدمه يستهين به، فإنه يرتد بذلك عن الإسلام.
يعني هذا من الردة الفعلية، الردة الفعلية، ارتد بالفعل، نسأل الله العفو والعافية. نعم.
ومن الردة الفعلية كونه يطوف بالقبور يتقرب لأهلها بذلك، أو يصلي لهم أو للجن، هذه ردة فعلية.
يعني يطوف بالقبور، يطوف بالقبور كما يطوف بالكعبة، يقول بأن هذا يعني تقربا لهذا الميت، هذا يكون مرتدا بالفعل. أما إذا طاف بالقبور على يعني يظن بأنه مشروع وأن الله تعالى يقبله، ويظن بأن هذا عمل تقرب به لله تعالى، وهذه بدعة نكرى، نسأل الله العفو والعافية. لكن إذا قصد بذلك أن يعبد أهلها، هذا يكون ردة بالفعل، نسأل الله العافية. نعم.
ومن الردة الفعلية كونه يطوف بالقبور يتقرب لأهلها بذلك، أو يصلي لهم أو للجن، وهذه ردة فعلية. أما دعاؤه لهم والاستعانة بهم والنذر لهم فردة قولية. أما من طاف بالقبور يقصد
يعني
بذلك،
يعني لو دعاهم كما تقدم، دعاهم من دون الله، يا سيدي بدوي، يا سيدي الحسين، يا سيدي مرغني، يا سيدي العيدروس، يا محي النفوس، يا سيدي عبد القادر الجيلاني، انصرنا على أعدائنا، انظر محل بالناس، ها، هذا يكون كافرا بالقول، كافرا بالقول. فإن جمع إلى ذلك بأن هذا يستطيع أن يقوم بهذا، كفر بالقول والاعتقاد، ويأتي الاعتقاد، نسأل الله العافية. نعم. فإن جمع بين ذلك وطاف به، وطاف في القبر أو سجد أو ركع أو نذر وذبح، فهو يكون كافرا بالقول وبالفعل وبالاعتقاد، نسأل الله العفو والعافية. نعم.
وأما من طاف بالقبور يقصد بذلك عبادة الله، فهو بدعة قادحة في الدين ووسيلة من وسائل الشرك، ولا يكون ردة، إنما يكون بدعة قادحة في الدين إذا لم يقصد التقرب إليهم بذلك، وإنما فعل ذلك تقربا إلى الله سبحانه جهلا منه. ومن الكفر الفعلي كونه يذبح لغير الله ويتقرب لغيره سبحانه بالذبائح، يذبح البعير أو الشاة أو الدجاجة أو البقرة لأصحاب القبور تقربا إليهم يعبدهم بها، أو للجن يعبدهم بها، أو للكواكب يتقرب إليها بذلك، وهذا مما أهل به لغير الله، فيكون ميتة ويكون كفرا أكبر، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية من ذلك. هذه كلها من أنواع الردة والنواقض عن الإسلام الفعلية. ومنها الردة بالاعتقاد، ومن أنواع الردة العقدية التي يعتقدها بقلبه وإن لم يتكلم بها ولم يفعل، بل بقلبه يعتقد، إذا اعتقد بقلبه أن الله جل وعلا فقير أو أنه بخيل أو أنه ظالم، ولو أنه ما تكلم ولو لم يفعل شيئا، هذا كفر بمجرد هذه العقيدة بإجماع المسلمين.
أو يدخل هذا، يدخل تحت هذا النوع أنواع كثيرة من نواقض الإسلام، نواقض الدين، نواقض هذه العقيدة، تحت الاعتقاد، الردة بالاعتقاد، قد يجمع بينها كلها، قد يكون كافرا أو مرتدا أو ناقضا قادحا بالقول وبالفعل وبالاعتقاد كذلك. قد مثال ذلك لو يعني قال إن الله فقير، نسأل الله العفو والعافية، هذا قاله بلسانه، هذا يكون كافرا. فإن جمع إلى ذلك الاعتقاد بقلبه يكون كافرا بالاعتقاد وبالقول، نسأل الله العفو والعافية. فإن جمع إلى ذلك الفعل، نسأل الله العفو والعافية، فإنه يكون كافرا بالقول والاعتقاد والعمل. نعم.
أو اعتقد بقلبه أنه لا يوجد بعث ولا نشور، وأن كل ما جاء في هذا ليس له حقيقة، أو اعتقد بقلبه أنه لا يوجد جنة أو نار ولا حياة أخرى، إذا اعتقد ذلك بقلبه ولو لم يتكلم بشيء، هذا كفر وردة عن الإسلام، نعوذ بالله من ذلك، وتكون أعماله باطلة، ويكون مصيره إلى النار بسبب هذه العقيدة. وهكذا لو اعتقد بقلبه ولو لم يتكلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بصادق، أو أنه ليس بخاتم الأنبياء وأن بعده أنبياء، أو اعتقد أن مسيلمة الكذاب نبي صادق، فإنه يكون كافرا بهذه العقيدة.
نسأل الله العافية. نعم.
أو اعتقد بقلبه،
أو اعتقد بقلبه كما تقدم أن الحكم بالشريعة الإسلامية لا يصلح في هذه الأزمان، وإنما يصلح يعني هذه القوانين التي يحكم بها بين الناس، هذا يكون كافرا مرتدا عن دين الإسلام، حتى ولو لم يتكلم ولو لم يقل إن الحكم بالقوانين هو يعني أفضل في هذه الأزمان، وإنما اعتقد بقلبه اعتقادا جازما، عقد قلبه على أن هذه الشريعة لا تصلح أن تطبق في هذه الأزمان ولا تصلح للناس، ولم يتكلم بذلك، وإن تكلم بخلاف، لو قال العقيدة الإسلامية والحكم بما أنزل الله هو الواجب، والحكم بالشريعة الإسلامية هو الفريضة، وهو كاذب بلسانه لكن يعتقد بقلبه خلاف ذلك، يعتقد بقلبه أن هذه الشريعة لا تصلح بالقلب، ولو لم يفعل ولو لم يحكم وإنما بالقلب، هذا يكون كافرا على هذا التعريف، نسأل الله العفو والعافية، هذا في خطر، نسأل الله العفو والعافية. نعم. هذا مثال، هذه الأمثلة التي سمعتموها ليست كلها هي النواقض، ولكن هذه أمثلة رؤوس، يعني رؤوس أقلام مما يخرج به الإنسان من الدين، نسأل الله العفو والعافية، سواء كان بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد. نعم.
أو اعتقد بقلبه أن نوح أو موسى أو عيسى أو غيرهم من الأنبياء عليهم السلام أنهم كاذبون أو أحدا منهم، هذا ردة عن الإسلام. أو اعتقد أنه لا بأس أن يدعي مع الله غيره كالأنبياء أو غيره من الناس.
أو اعتقد
أنه لا بأس أن يدعي مع الله،
أن يدعى مع الله غيره، يعني نعم،
أن يدعي مع الله غيره كالأنبياء أو غيره من الناس أو الشمس والكواكب أو غيرها، إذا اعتقد بقلبه ذلك صار مرتدا عن الإسلام، لأن الله تعالى يقول ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وقال سبحانه وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقال إياك نعبد وإياك نستعين، وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وقال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، والآيات في هذا المعنى كثيرة. فمن زعم أو اعتقد أنه يجوز أن يعبد مع الله غيره من ملك أو نبي أو شجر أو جن أو غير ذلك فهو كافر، وإذا نطق وقال بلسانه ذلك صار كافرا بالقول والعقيدة جميعا، وإن فعل ذلك ودعا غير الله واستغاث بغير الله صار كافرا بالقول والعمل والعقيدة جميعا.
نسأل الله العافية. يعني هذه النواقض أو هذه القوادح قد تكون بالقول كما تقدم وحده، قد تكون بالفعل وحده، قد تكون بالاعتقاد وحده، وقد تكون بالقول والفعل والاعتقاد جميعا، نسأل الله العفو والعافية. نعم.
ومما يدخل في هذا ما يفعله عباد القبور اليوم في كثير من الأمصار من دعاء الأموات والاستغاثة بهم وطلب المدد منهم، فيقول بعضهم يا سيد المدد المدد، يا سيد الغوث الغوث، أنا بجوارك، اشف مريضي ورد غائبي وأصلح قلبي.
نسأل الله العافية والعافية، نسأل الله العفو والعافية. هؤلاء يعني أكثر من أبي جهل وأبي لهب، لأن أبا جهل وأبا لهب يعتقدون أن الله تعالى هو الضار النافع المعطي المانع، ولكنهم يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء، كما قال الله تعالى عنهم فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يخلصون في الشدة ولكنهم يشركون في الرخاء. أما هؤلاء عباد القبور في هذه الأزمان بالأقطار فهم يشركون في الرخاء والشدة، قد ذكر لي أن بعض الناس ركب سفينة وكادت أن تغرق، فسمعت الأصوات داخل هذه السفينة يا سيدي بدوي يا سيدي عبد القادر الجيلاني أنقذنا، لو كان أبو لهب في هذه السفينة ما قال إلا يا الله أنقذنا. أما هؤلاء لا يعرفون معنى لا إله إلا الله، ولهذا قال شيخ الإسلام بن تيمية شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى إن هؤلاء لا يعرفون معنى لا إله إلا الله، وأبو لهب وأبو جهل أعرف منهم بمعنى لا إله إلا الله، فمن كان أبو جهل وأبو لهب أعرف منه بمعنى لا إله إلا الله فلا خير فيه. ثم قال بينا بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما دعا الناس وقال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فهم امتنعوا أن ينقادوا للنبي عليه الصلاة والسلام لأنه جعل الإله واحدا، ويعلمون بأنهم لو قالوا لا إله إلا الله للزم من ذلك أن يتركوا معبوداتهم ولا يعبدوها من دون الله. فهم عرفوا المعنى بأنهم لو تركوا هذه العبادات، لو قالوا لا إله إلا الله لالتزموا بجميع ما يعني أمر الله به من عبادة الله وحده وتركوا المعبودات. قال فلا خير في من كان مشركي الجاهلية قريش أعرف منه وأعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. هؤلاء يصلون ويصومون ويحضرون الجمع وغير ذلك، ويحجون ويعتمرون، ومع ذلك بعضهم يقول يا سيدي فلان، يا سيدي بدوي، يا سيدي مرغني، مدد مدد، انصرنا على أعدائنا، نسأل الله العفو والعافية. نعم، هذا ردة بالقول وردة بالاعتقاد إذا جمع ذلك مع ذلك أنه يعتقد بأن هذا الميت يتصرف ويعطي ويمنع، وردة كذلك بالعمل إذا ذبح ونذر وتقرب لهذا وطاف بهذا المقبور، نسأل الله العفو والعافية. نعم،
يخاطبون الأموات الذين يسمونهم الأولياء ويسألونهم هذا السؤال، نسوا الله وأشركوا معه غيره، تعالى الله عن ذلك، فهذا كفر قولي وعقدي وفعلي. وبعضهم ينادي من مكان بعيد وفي أمصار متباعدة يا رسول الله انصرني ونحو هذا، وبعضهم يقول عند قبره يا رسول الله اشف مريضي، يا رسول الله المدد المدد، انصرنا على أعدائنا، أنت تعلم ما نحن فيه، انصرنا على أعدائنا. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، إذ لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. هذا من الشرك القولي والعملي، وإذا اعتقد مع ذلك أن هذا جائز وأنه لا بأس به صار شركا قوليا وفعليا وعقديا، نسأل الله العافية.
يعني هذا معنى كلام الشيخ أنه قد يكون كافرا بهذا القول بدون اعتقاد، يعتقد بأن الله النافع الضار المعطي المانع الخافض الرافع وأن بيده كل شيء، ولكنه يقول يعني ندعو هذا لأنه يكون واسطة بيننا وبين الله، رجل صالح اشفع لي، حتى لو قال يا نبي الله يا محمد عليه الصلاة والسلام اشفع لي عند الله يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام يعطي الشفاعة يوم القيامة، لكن الشفاعة ملك لله، لا يطلبها من النبي عليه الصلاة والسلام، يطلبها من الذي يملكها من الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يعني يقبل الشفاعة إلا بأمرين، الأمر الأول إذنه سبحانه وتعالى للشافع أن يشفع، والأمر الثاني إرضاه عن الشافع والمشروع له، فلا تطلب من النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون شركا بالقول. فإذا أضاف إلى ذلك بأنه يعني يعتقد بأنه هذا يعني يجوز، هذا يكون شركا بالقول وبالاعتقاد. فإذا أضاف إلى ذلك الفعل بحيث سجد أو ركع أو يعني رفع يديه أو غير ذلك كان بالقول والاعتقاد والعمل، نسأل الله العفو والعافية. نعم،
وهذا واقع في دول وبلدان كثيرة، وكان واقعا في هذه البلاد، كان واقعا في الرياض والدرعية قبل قيام دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فقد كانت لهم آلهة في الرياض والدرعية وغيرها، أشجار تعبد من دون الله، وأناس يقال إنهم من الأولياء يعبدونهم مع الله، وقبور تعبد مع الله، وكان قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه موجودا في الجبيلة حيث قتل في حروب الردة.
يعني كان قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه موجودا في الجبيلة، يعني قرية قرب الرياض، يعبدون من دون الله تعالى قبل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم،
كان قبره يعبد من دون الله حتى هدم ذلك القبر ونسي اليوم، الحمد لله،
الحمد لله،
بأسباب دعوة الشيخ محمد قدس الله روحه وجزاه عنا وعن المسلمين أفضل الجزاء. وقد كان في نجد والحجاز من الشرك العظيم والاعتقادات الباطلة ودعوة غير الله ما لا يعد ولا يحصى. فلما جاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في النصف الثاني من القرن الثاني عشر، أي قبل ما يزيد عن 200 سنة، دعا إلى الله وأرشد الناس، فعاداه كثير من العلماء الجهلة وأهل الهوى، لكن الله أيده بعلماء الحق وبآل سعود رحم الله الجميع، فدعا إلى الله وأرشد الناس إلى توحيد الله، وبين لهم أن عبادة الجن والأحجار والأولياء والصالحين وغيرهم شرك من عمل الجاهلية، وأنها أعمال أبي جهل وأمثاله من كفار قريش في عبادتهم اللات والعزى ومناة وعبادة القبور، هذه هي أعمالهم. فبين رحمه الله للناس، وهدى الله على يديه من هدى، ثم عمت الدعوة بلاد نجد والحجاز وبقية الجزيرة العربية، وانتشر فيها التوحيد والإيمان، وترك الناس الشرك بالله وعبادة القبور والأولياء بعد أن كانوا يعبدونها إلا من رحم الله، بل كان بعضهم يعبد أناسا مجانين لا عقول لهم ويسمونهم أولياء، وهذا من عظيم جهلهم الذي كانوا واقعين فيه.
الحمد لله، يعني من الله تعالى على هذه الجزيرة بهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فبين لهم التوحيد، قد فشى الشرك في أقطار كثيرة، وأحيى الله تعالى به كثيرا من الناس وأنقذهم من الشرك في هذه البلاد، وعمت دعوته إلى خارج الجزيرة من فضل الله تعالى عليه وعلى هذه الجزيرة وعلى من وصلته دعوته رحمه الله تعالى. نعم.
ومنها الردة بالشك، عرضنا للردة التي تكون بالقول والردة بالعمل والردة بالعقيدة. أما الردة بالشك فمثل الذي يقول أنا لا أدري هل الله حق أم لا، أنا شاك، هذا كافر كفر شك، أو قال أنا لا أعلم هل البعث حق أم لا، أو قال أنا لا أدري هل الجنة والنار حق أم لا، أنا لا أدري أنا شاك.
نسأل الله العافية، هذا خطر. قد لا يكفر الإنسان بشيء من الأمور المتقدمة، لا بالقول ولا بالفعل ولا بالاعتقاد، ولكن يكون بالشك. نسأل الله العافية، يقول هذه الصلاة يعني أنا أصلي لله تعالى وأصوم وأحج وأبر والدي، ما أدري والله هل هي واجبة ولا غير واجبة، يعني أنا شاك، قد تكون الأحاديث ضعيفة، قد يكون هناك يعني خلل، فأنا أقوم بهذه الأعمال لله، إن كانت صحيحة فأنا أنجو، وإن كانت لم تكن صحيحة يعني هذا يكون كافرا مرتدا عن دين الإسلام. نسأل الله العفو والعافية. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لا بد أن يكون الإيمان لا شك فيه. نسأل الله العافية. والشك هو التردد، يعني لا يستوي الطرفين، مستوى الطرفين ما يدري هل هذا حق أو باطل. نسأل الله العفو والعافية. يقول ما أدري هل الصلاة حق أو غير حق، ما أدري والله، يعني الزكاة ما أدري والله حق أو غير حق، والله تعالى قد بين ذلك، وبين الصيام الحج، يعني عنده شك، عنده شك. نسأل الله العفو والعافية، هذا يكون ردة، وهذا غير يعني الوسوسة. الوسوسة يعني لا تدخل في هذا، لأن الإنسان قد يكون يحصل له من الشيطان وساوس، كان يقول الشيطان الله الذي خلق الجبال، خلق الأنهار، خلق البحار، خلق كل شيء، إذن فمن خلق الله؟ يقول إذا وصل هذا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يحدث أحدا بهذا ولا يبين ما في نفسه، وهذا هو صريح الإيمان. معنى صريح الإيمان عدم الكلام وعدم تنفيذ ما حصل له من التردد أو من هذه الأمور. أما الشك فهو مستوى الطرفين، لا يدري هل هذا حق أو باطل. نسأل الله العفو والعافية، هذا خطر، يعني خطر عظيم. نسأل الله العفو والعافية. نعم.
فمثل هذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، كافرا لشكه فيما هو معلوم من الدين بالضرورة وبالنص والإجماع. فالذي يشك في دينه ويقول أنا لا أدري هل الله حق أو هل الرسول حق أو هل هو صادق أم كاذب، أو قال لا أدري هل هو خاتم النبيين، أو قال لا أدري مسيلمة كاذب أم لا، أو قال ما أدري هل الأسود العنسي الذي ادعى النبوة في اليمن كاذب أم لا، هذه الشكوك كلها ردة عن الإسلام، يستتاب صاحبها ويبين له الحق، فإن تاب وإلا قتل.
إن تاب فالحمد لله، وإن قال لا هو لا يزال شاك، قال لا يزال شاك، لا يزال عنده شك، فيستتاب فإن تاب وإلا قتل. نسأل الله العافية. نعم.
ومثل لو قال أشك في الصلاة هل هي واجبة أم لا، أو الزكاة هل هي واجبة أم لا، وصيام رمضان هل هو واجب أم لا، أو شك في الحج مع الاستطاعة هل هو واجب في العمر مرة أم لا، فهذه الشكوك كلها كفر أكبر، يستتاب صاحبها، فإن تاب وآمن وإلا قتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري في الصحيح. فلا بد من الإيمان بأن هذه الأمور، أعني الصلاة والزكاة والصيام والحج، كلها حق واجب على المسلمين بشروطها الشرعية،
يعني الصلاة والصيام والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وأركان الإسلام الخمسة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، لا بد فيها من اليقين، لا بد من اليقين وعدم الآية يعني أنه يأتي الإنسان بناقض سواء كان بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد أو بالشك، فإذا نجى الإنسان من هذه الأمور الأربعة نجى وسلم. أما غير هذا من نواقض، هذه أمثلة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى على النواقض القوادح التي تنقض الإسلام، أما القوادح التي تنقص الدين فسيذكرها رحمه الله تعالى. نعم،
هذا الذي تقدم هو القسم الأول من القوادح، وهو القسم الذي ينقض الإسلام ويبطله ويكون صاحبه مرتدا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. أما النوع الثاني فهو وجود القوادح دون الكفر لكنها تضعف الإيمان وتنقصه وتجعل صاحبها معرضا للنار وغضب الله، لكن لا يكون صاحبها كافرا. وأمثلة ذلك كثيرة، منها الزنا إذا آمن أنه حرام ولم يستحله بل يزني ويعلم أنه عاص، هذا لا يكون كافرا وإنما يكون عاصيا لكن إيمانه ناقص، وهذه المعصية قدحت في عقيدته لكن دون الكفر، فلو اعتقد أن الزنا حلال صار بذلك كافرا. وهكذا لو قال السرقة حلال أو ما أشبه ذلك يكون كافرا لأنه استحل ما حرم الله، وكذلك الغيبة والنميمة وعقوق الوالدين وأكل الربا وأشباه ذلك، كل هذه من القوادح في العقيدة المضعفة للدين والإيمان.
يعني عقيدة للسنة والجماعة في هذه المسائل في الكبائر، كبائر الذنوب والمعاصي والموبقات، أن الإنسان إذا فعلها غير مستحل لها فإنه لا يكون كافرا كفرا يخرج عن دين الإسلام، لكنه يكون عاصيا، يكون مجرما، يكون مستحقا لعقاب الله تعالى في الدنيا ولعقابه في الآخرة، يستحق النار على ذلك، لكنه لا يخلد فيها، لا يخلد في النار، يستحقها وإن دخلها. والقتل، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، يستحق العقوبة في الدنيا ويستحق العقوبة في الآخرة ويستحق دخول النار، لكنه لا يخلد فيها كما تقول الخوارج والمعتزلة، وإنما يطهر إن شاء الله أن يعذبه، كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذين يعملون المعاصي والسيئات كبائر الذنوب ولا يستحلونها وإنما عملوها تعاونا ولم يأتوا بناقض من نواقض الإسلام الأخرى، فهؤلاء تحت مشيئة الله تعالى إن شاء الله عذبهم إن ماتوا على ذلك قبل التوبة، وإن شاء عفى عنهم ويعذبهم سبحانه وتعالى، فلا يخلدون في النار، يخرجون منها بشفاعة الشافعين أو من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو من الأفراط أو من الملائكة والعلماء أو غيرهم بعد التطهير والتمحيص، نسأل الله العفو والعافية. ومنهم من يخرج من النار بدون شفاعة وإنما برحمة الله تعالى، برحمة أرحم الراحمين، يخرجون وقد امتحشوا كالحبة في مسيل السيل، قال ألم ترى أنها تكون صفراء ملتوية، نسأل الله العافية. يخرج العصاة الذين لم يتوبوا ولم يعفو الله عنهم سبحانه وتعالى من النار كالفحم، لم يبق منهم إلا موضع السجود، نسأل الله العفو والعافية. هذا خطر عظيم، بعض الناس يقول ما دام أنه ما يكفر أمره سهل يسير، لا والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. من العصاة من يدخل النار يخرج كالفحمة، لم يبق منه إلا موضع السجود، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله حرم على النار أن تأكل موضع السجود، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه القوادح التي لا تخرج من الإسلام كالغيبة والنميمة وقتل النفس بغير الحق وشرب الخمر والزنا واللواط والعياذ بالله، هذه من الجرائم، هذه من الكبائر التي يستحق الإنسان عليها العقوبة والعذاب في الدنيا والآخرة، لكن لا نقول بأنه كافرا كالخوارج، ولا نقول بأنه في منزلة بين المنزلتين كالمعتزلة، إنهم يقولون خرج من الإيمان لكنه ما دخل في الكفر، أما الخوارج يقولون خرج من الإيمان ودخل في الكفر، أما يعني ويقولون بأنه مخلد في النار، وافق المعتزلة الخوارج على أنه يدخل في النار ولا يخرج منها، أما أهل السنة فيقولون في الدنيا بأنه ضعيف الإيمان، أو يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فهو لم يخرج من الإسلام ما لم يستحل هذا الذنب إلا إذا كان قد جاء في النصوص أنه يكفر كفرا أكبر كتارك الصلاة، هذه نصوص أخرى، ولكنه في الآخرة تحت مشيئة الله تعالى إن شاء الله غفر له، وإن شاء عذبه عذابا لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. يبقى في النار كم يبقى؟ العلم عند الله تعالى، ثم يخرجه من النار ويدخله الجنة بعد التمحيص والتطهير، بشرط أنه لم يأتي بناقض من نواقض الإسلام التي تقدمت أو تقدمت عليها الأمثلة. يأتي بناقض من نواقض الإسلام، يقوم بالصلوات الخمس ويزكي الزكاة الواجب إن كان عنده بشروطها، ويصوم رمضان ويحج بيت الله الحرام، ويقوم بالواجبات ويبتعد عن المحرمات، ولم يأتي بناقض من نواقض الإسلام، وإنما أتى بهذه الجريمة هذا الذنب، وقد تكون ذنوبا كثيرة مع اعترافه بأنها من الجرائم وأنه مقصر وأنه يجب عليه أن يتركها، لكنه بقي حتى مات على ذلك، فهذا تحت مشيئة الله تعالى إن شاء الله غفر له بإيمانه، وإن شاء الله تعالى عذبه في النار مدة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، ثم أخرجه وأدخله الجنة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم.
وهكذا البدع وهي أشد من المعاصي، فالبدع في الدين تضعف الإيمان ولا تكون ردة ما لم يوجد فيها شرك. ومن أمثلة ذلك بدعة البناء على القبور، كأن يبني على القبر مسجدا أو قبة، فهذه بدعة تقدح في الدين وتضعف الإيمان، لكن إذا بناها وهو لا يعتقد جواز الكفر بالله ولم يقترن بذلك دعاء الميتين والاستغاثة بهم والنذر لهم، بل ظن أنه بفعله هذا يحترمهم ويقدرهم، فهذا العمل حينئذ ليس كفرا بل بدعة قادحة في الدين تضعف الإيمان وتنقصه ووسيلة إلى الشرك. ومن أمثلة البدع بدعة الاحتفال بالمولد النبوي، حيث يحتفل بعض الناس في 12 من ربيع الأول بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا العمل بدعة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا خلفاؤه الراشدون، ولم يفعلها أهل القرن الثاني ولا الثالث، بل هي بدعة محدثة. أو الاحتفال بمولد البدوي،
البدعة لا تكون مكفرة، الاحتفال ببدعة الاحتفال بالمولد بدعة مفسقة، بدعة من نكراء، لكن إذا حصل فيها شرك فإنها تكون مكفرة. فلو حصل فيها الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام، كما بلغني بأن بعض الناس يقوم في هذا الاحتفال ويقول يا رسول الله انصرنا على أعدائنا، أو يأتي بقصائد ومدائح فيها شرك بالله تعالى، ويرفع النبي عليه الصلاة والسلام إلى منزلة الألوهية، أو يناديه عليه الصلاة والسلام، هذا ناقض من نواقض الإسلام ويكون كفرا أكبر. أما بمجرد الذكر ويعني التسبيح والتهليل وإحياء المولد بذكر الله ويعني بالصلاة وبغير ذلك، هذا يكون بدعة نكراء من الجرائم، لكنها لا تكفر إلا إذا حصل ناقض من نواقض الإسلام، نسأل الله العافية. والغالب في الغالب على الموالد إلا من عصم الله أنه يحصل فيها شرك أكبر، كدعاء النبي عليه الصلاة والسلام والاستغاثة به عليه الصلاة والسلام، والعياذ بالله. بعضهم يعتقد بأنه حضر هذا الحفل وهذا المولد، هذا إن حصل فيه ناقض فهو يعني يكون ردة، أما لم يحصل، إذا لم يحصل فيه ناقض وإنما ذكر وإقامة الذكر، فهذا يكون بدعة من البدع، نسأل الله العفو والعافية. نعم.
أو الاحتفال بمولد البدوي أو عبد القادر الجيلاني أو غيرهما، فالاحتفال بالموالد بدعة من البدع ومنكر من المنكرات التي تقدح في العقيدة، لأن الله ما أنزل بها من سلطان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام،
هذا يدلنا على أن البدع ليس فيها يعني بدعة حسنة ولا بدعة مكروهة ولا بدعة مستحبة، إذا كانت بدعة فهي ضلالة، كل بدعة ضلالة. بعض الناس يقسم البدع إلى الأحكام الخمسة: بدعة محرمة، بدعة مكروهة، بدعة مستحبة، بدعة مشروعة. لا، البدع كلها ضلالات، نسأل الله العفو والعافية. نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته، أي فهو مردود عليه. وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أخرجه مسلم في صحيحه. وقال إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فالبدع من القوادح في الدين التي دون الكفر، إذا لم يكن فيها كفر، أما إذا كان في الاحتفال بالمولد دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به وطلبه النصر صار شركا بالله، وكذا دعاؤهم يا رسول الله انصرنا، المدد المدد يا رسول الله، الغوث الغوث، أو اعتقادهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب أو غيره، كاعتقاد بعض الشيعة في علي والحسن والحسين أنهم يعلمون الغيب، كل هذا شرك وردة عن الدين سواء كان في المولد أو في غير المولد. ومثل هذا قول بعض الرافضة إن أئمتهم الاثني عشر يعلمون الغيب، وهذا كفر وضلال وردة عن الإسلام، لقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله.
لا شك أن من قال هذا أنه يكون كافرا مرتدا عن دين الإسلام، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يعلم الغيب وحده، لا يعلم أحد سواه، حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلمه عليه الصلاة والسلام إلا ما أعلمه الله تعالى به في حياته عليه الصلاة والسلام، أما بعد موته عليه الصلاة والسلام فلا يعلم الغيب. هؤلاء يقولون بأن أئمتهم يعلمون الغيب، والنبي عليه الصلاة والسلام هو رسول الله حقا عليه الصلاة والسلام، بعد موته لا يعلم الغيب، وفي حياته لا يعلم الغيب إلا ما أخبره الله تعالى بالوحي عن طريق الوحي. نعم.
أما إذا كان الاحتفال بمجرد قراءة السيرة النبوية وذكر ما جرى في مولده وغزواته فهذا بدعة في الدين تنقصه ولكن لا تنقضه. ومن البدع ما يعتقده بعض الجهال في شهر صفر من أنه لا يسافر فيه فيتشاءمون به، وهذا جهل وضلال، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة، متفق على صحته. وزاد مسلم ولا نوء ولا غول، لأن اعتقاد العدوى والطيرة والتعلق
يعني الاستسقاء بالأنواء منازل، والغول قالوا بأنها جن تضل الناس عن الطريق، إذا اعتقد بأنها يعني تضل الناس على الطريق هذا من الأمور المنهي عنها، كل هذا من الأمور الجاهلية التي تقدح في الدين. نعم.
لأن اعتقاد العدوى والطيرة والتعلق بالأنواء والغول كل هذا من أمور الجاهلية التي تقدح في الدين، ومن زعم أن هناك عدوى فهذا باطل، ولكن الله جل وعلا جعل المخالطة لبعض المرضى قد تكون سبباً لوجود المرض في الصحيح، ولكن لا تعدي بطبعها. ولما سمع بعض العرب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى قال يا رسول الله الإبل تكون في الرمال كأنها الظباء، فإذا دخلها الأجرب أجربها. قال صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول، أي من الذي أنزل الجرب في الأول،
يعني العدوى والطيرة منفية بأنها العدوى منفية بأنها تنتقل بنفسها، المريض المرض ينتقل بنفسه، هذا هو المنفي، أما كونه ينتقل بقدرة الله تعالى هذا لا ينفى، لأن الله تعالى جعل أسبابا للسلامة وجعل أسبابا لغيرها، فالعدوى المنفية لا عدوى ولا طيرة، المقصود بالعدوى التي تنتقل بنفي العدوى تنتقل بطبعها وبنفسها بدون قدرة الله تعالى، أما انتقالها بقدرة الله قد يحصل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الممرض أن يورد على المصح أو المصح أن يورد على الممرض المريض، الحيوانات الإبل وغيرها إذا كانت مرضى لا تورد على المصح ولا كذلك، فأمر بالفرار من المجدوم، فرارك من الأسد، هذا فيه يعني من الأخذ بالأسباب، أما كون المرض ينتقل بنفسه فلا ينتقل وإنما ينتقل بقدرة الله تعالى، فعلى الإنسان أن يأخذ بالأسباب، وقد يخالط الإنسان يعني يختلط بأصحاب المرض الذي يعني يقال بأنه في عدوى ولا يحصل له شيء، وقد يختلط ويقع، لأن هذا المرض لا ينتقل إلا بقدرة الله تعالى. نعم.
الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، إذا شاء أجربها بسبب هذا الجرب وإن شاء لم يجربها، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح،
لا يوردن، نعم.
لا يوردن ممرض على مصح، يعني لا تورد الإبل المريضة على الصحيحة، بل تكون هذه على حدة وهذه على حدة، وذلك من باب اتقاء الشر والبعد عن أسبابه، وإلا فالأمور بيد الله، لا يعدي شيء بطبعه، إنما هو بيد الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فالخلطة من أسباب وجود المرض، فلا تنبغي الخلطة، فالأجرب لا يخالط الصحيح، هكذا أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، من باب الاتقاء والحذر من أسباب الشر، لكن ليس المعنى أنه إذا خالط فإنه سيعدي، لا، قد يعدي وقد لا يعدي، فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول. ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد.
يعني يقصد من أعدى الأول حينما قال يعني البعير يعني يكون يأتي المياه من الإبل فيجربها، يعني كأنهم يقولون بأنه أعداها، فيقول من أعدى الأول؟ الأول من أين أتاه الجرب؟ المقصود الجواب الله الذي أنزل هذا الجرب. إذن هذا المرض لا ينتقل إلى يعني الإبل الأخرى إلا بقدرة الله تعالى، بقدرة الله لا ينتقل بطبعه. كم من الإبل خالطت الأجرب وسلمت، وكم منها خالط الأجرب وجرب. الخلاصة أن اتقاء أسباب الشر مطلوبة، لكن المرض لا ينتقل بنفسه وطبعه، وإنما ينتقل بقدرة الله تعالى. نعم.
ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. والمقصود أن تشاؤم أهل الجاهلية بالعدوى وبالتطير أو الهامة، وهي روح الميت، يقولون إنها تكون كأنها طائر حول قبره يتشاؤمون بها، وهذا باطل لا أصل له، وروح الميت مرتهنة بعمله إما في الجنة أو النار. والطيرة والتشاؤم بالمرئيات والسمعيات من عمل الجاهلية، حيث كانوا يتشاؤمون إذا رأوا شيئا لا يناسبهم مثل الغراب أو الحمار الأسود أو مقطوع الذنب أو ما أشبه ذلك فيتشاؤمون به، هذا من جهلهم وضلالهم. قال الله جل وعلا في الرد عليهم: ألا إنما طائرهم عند الله.
الطيرة يعني التشاؤم، قد تكون بالقول وقد تكون بالفعل، قد تكون بالمرئي، يرى إنسان أعور مثلا أو يرى طائرا يطير، أو قد تكون بالفعل كبعض المشركين أو بعض الجهلة إذا سمع الطير قل خير يا طير، تطير بلسانه نسأل الله العافية. قد تكون بالفعل ما تكلم ولا عمل شيئا، وإنما رأى طائرا أو رأى شيئا يكرهه فرجع عن حاجته، هذا تطير. فالطيرة قد تكون بالقول، قد تكون بالفعل، قد تكون بالمرئي، وهكذا. فالمسلم يتوكل على الله تعالى، والطيرة لا يتطير بشيء، وإنما المشروع التفاؤل، وهو أن يسمع كلمة طيبة، لأنه لا بأس بها، كان يسمع يا راشد أو يا سليم إذا كان مريضا أو غير ذلك، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه الفعل عليه الصلاة والسلام. نعم.
فالله بيده الضر والنفع، وبيده العطاء والمنع، والطيرة لا أصل لها، ولكنه شيء يجدونه في صدورهم ولا حقيقة له، بل هو شيء باطل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا طيرة. ولذا يجب على المسلم إذا رأى ما يتشاءم به ألا يرجع عن حاجته، فلو خرج ليسافر وصادفه حمار غير مناسب أو رجل غير مناسب أو ما أشبه ذلك فلا يرجع، بل يمضي في حاجته ويتوكل على الله، فإن رجع فهذه هي الطيرة. فالطيرة قادحة في العقيدة، ولكنها دون الشرك الأكبر، بل هي من الشرك الأصغر.
نعم.
وهكذا سائر البدع كلها من القوادح في العقيدة، لكنها دون الكفر، إن لم يصاحبها كفر. فهذه البدع مثل بدعة الموالد والبناء على القبور واتخاذ المساجد عليها، ومثل صلاة الرغائب، هذه كلها بدع. والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج التي يحددونها ب27 من رجب،
صلاة الرغائب هي أول صلاة يعملونها أول جمعة من رجب، بدعة مبتدعة يعملها المبتدعة في أول جمعة من رجب. كذلك الليل 15 نصف من شعبان الصلوات غير مشروعة. الخلاصة أن هذه من البدع. نعم.
والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج التي يحددونها ب27 من رجب، هذه بدعة ليس لها أصل.
ليس لها أصل، حتى الإسراء والمعراج لم يثبت بأنه في 27 من رجب، وإنما هي أقوال لم يثبت على الصحيح في الليلة أو التاريخ المحدد بأن النبي عليه الصلاة والسلام عري به في هذه الليلة. حتى ولو ثبت، لو ثبت يقينا بأنه أسري به في يعني ليلة 27 من رجب، لا يجوز إحداث أمورا من الدين ومن الشرع بدون دليل وبدون أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك هي لم يثبت التاريخ بحديث صحيح في ليلة الإسراء، ولكن هؤلاء المبتدعة يأتون بأخبار ليس لها أصل. نعم.
وبعض الناس يحتفل بليلة النصف من شعبان ويعمل فيها أعمالا يتقرب بها، وربما أحيا ليلها أو صام نهارها يزعم أن هذا قربه، فهذا لا أصل له، والأحاديث فيه غير صحيحة، بل هو من البدع. والجامع في هذا أن كل شيء من العبادات يحدثه الناس ولم يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم.
حتى يوم الجمعة، يوم الجمعة من أفضل الأيام، وليلة من أفضل الليالي في الأسبوع، فلو أحدث الإنسان عبادة في يوم الجمعة لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، قال ليلة الجمعة أنا أقول كل ليلة جمعة أنا أقوم قياما أصليها، أو أعمل أعمالا في يوم الجمعة ويثبت عليها بدون دليل، هذا يكون بدعة. فكيف ب يعني أخبار يعني في النصف من شعبان، حتى لو ثبت صحيح حديث صحيح في فضل شعبان، لا يجوز إحداث عبادة ما لم يشرعها رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج التي يحددونها 27 من رجب، هذه بدعة ليس لها أصل. وبعض الناس يحتفل بليلة النصف من شعبان ويعمل فيها أعمالا يتقرب بها، وربما أحيا ليلها أو صام نهارها يزعم أن هذا قربه. قال: والجامع في هذا أن كل شيء من العبادات يحدثه الناس ولم يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ولم يقره فهو بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:
لأن العبادة تقوم على هذا، لا بد أن تكون العبادة إما قولية شرع النبي عليه الصلاة والسلام، وإما فعلية فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، وإما تقريرية أقرها النبي عليه الصلاة والسلام. رأى أحد من الناس يعمل شيئا وسكت عليه الصلاة والسلام، هذه مشروعة لأنها سنة تقريرية، أما غير ذلك فلا يعمل الإنسان شيئا من العبادات، لأن العبادات توقيفية، معنى توقيفية لابد من الدليل، يعني الإنسان يسأل، يعني العبادة صاحب العبادة الذي يتقرب بالعبادة يسأل عن دليله، أما كونه يعني الأصل في العبادات الحذر، الحذر يعني لا يجوز أن يتقرب لله تعالى بعبادة إلا بسنة قولية أو فعلية أو تقريرية. نعم.
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وكان يقول في خطبة الجمعة: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، يحذر الناس من البدع ويدعوهم إلى لزوم السنة صلى الله عليه وسلم. فالواجب على أهل الإسلام أن يلزموا الإسلام ويستقيموا عليه، وفي هذا كفايتهم وكمالهم، فليسوا بحاجة إلى بدع. يقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله أكمل الدين وأتمه بحمده وفضله، فليس الناس بحاجة إلى بدع يأتون بها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فليس الناس بحاجة إلى بدع زيد وعمر، بل يجب التمسك بما شرعه الله والسير على منهج الله والوقوف عند حدوده وترك ما أحدثه الناس، كما قال الله سبحانه وتعالى ذما للبدع وأهلها: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وفق الله الجميع لما فيه الخير، وأصلح أحوال المسلمين، ووفقهم للفقه في دينه، وجنبهم أسباب الزيغ والضلال والانحراف. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين.
الخلاصة في هذا أن القوادح في العقيدة تنقسم إلى أربعة أقسام: إما أن يكون القادح والناقض قولا كمن سب الله أو سب النبي عليه الصلاة والسلام أو استهزى بالدين أو قال بأن دين النبي عليه الصلاة والسلام ناقص أو غير ذلك، هذا يكون ردة قولية، قادح مخرج من الإسلام، قادح يعني يخرج من الإسلام. أو تكون فعلية، قولية فعلية، يا كان يترك الصلاة أو يطوف بالقبور يقصد بذلك عبادة أهلها، أو ينذر يذبح يعني للقبور ويقدم النذور، هذا قادح فعلي. أو تكون مع هذا اعتقادي، قادح اعتقادي، يعتقد بأن الله تعالى ليس بحق، أو يعتقد بأن الصلاة لا تجب، أو أركان الإسلام لا يجب شيء منها، أو يعتقد بأن بعض الأمور ليست بصحيحة كالملائكة والجن أو الجنة أو النار، هذا كفر وقادح اعتقادي. أو اعتقاد أو ناقض أو قادح بالشك كان يشك في وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب بر الوالدين أو وجوب يعني الإيمان بالجنة والنار، عنده شك هل هذا موجود أو غير موجود، هذا كذلك يكون قادحا بالشك. نسأل الله العفو والعافية. هذه القوادح تجمع نواقض الإسلام تحت أربعة قوادح أو أربعة أنواع، سواء كان بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد أو بالشك. أما القوادح التي دون ذلك لا تخرج من الإسلام، قوادح تنقص الإسلام كالغيبة والنميمة وقول الزور وشهادة الزور والأعمال من الذنوب والمعاصي، ما لم يأتي بناقض من نواقض الإسلام أو يستحل هذه الأمور التي حرم الله تعالى، فإنه بهذا إذا استحلها فيكون كافرا كفرا أكبر. مذهب أهل السنة والجماعة في الناقص، الناقص الذي ينقص العقيدة كالغيبة والنميمة وغير ذلك من المعاصي، مذهب أهل السنة والجماعة أن هذا الإنسان إذا عمل شيئا من هذه المنكرات ومن هذه القاذورات وهو لم يأتي بناقض من نواقض الإسلام فهو ضعيف الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وهذا في الدنيا، وإذا مات على ذلك ولم يتب فأمره إلى الله، إن شاء الله عذبه في النار حتى يطهره من هذا الذنب ويكون مطهرا، ثم يخرجه الله تعالى بشفاعة الشافعين أو برحمته سبحانه وتعالى، وإن شاء الله تعالى عفى عنه بإيمانه أو بيعني أفراطه أو غير ذلك، فالله تعالى على كل شيء قدير. والأصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبارك الله فيكم.